العربية الإسلامية إن شاء الله. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها قديما في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين. حي الله شعب الجزائر، حي الله شعب الجهاد، حي الله شعب العطاء، حي الله شعب الشهداء. والله الذي لا إله غيره، لقد كنت شغوفا بلقاء هذه الوجوه النيرة، وزادت سعادتي وفرحتي منذ أن وصلت إلى هذه الأرض الطيبة الكريمة المباركة، حين سربلني أهل الجزائر بهذا الحب وهذه الحفاوة، وازدادت سعادتي بلقاء أخي الفاضل والي ولاية أم البواقي، حين رأيت منه حفاوة بالغة وفرحا وسرورا بلقائنا، فجزاه الله خيرا وجزى إخواننا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية، وجزى إخواننا العاملين في جمعية الفرقان، وجزى إخواني وأخواتي ممن شرفونا في هذا اليوم الكريم المبارك على حضورهم. وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لن أطيل على حضراتكم، وإنما في كلمات معدودات أقول: إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من وسائل الأمان كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن منهج الله وابتعدت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت كل شيء. نعم لن تعود البشرية إلى الأمن والأمان وإلى الرخاء والاستقرار إلا إذا فاءت من جديد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها بعدما أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. نقول ذلك بكل ثقة، لا سعادة لهذه البشرية التي حرمت من النور مع أنها تعيش في أضواء تخطف الأبصار، والتي حرمت من الأمان مع أنها تخطط الآن لمحاربة الجريمة بالوسائل العلمية والنفسية الحديثة المعاصرة، والتي حرمت من نعمة الرخاء مع كثرة الأسواق، لا سعادة لها إلا إذا فاءت من جديد إلى كتاب ربها وإلى منهج نبيها. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن أيها الأفاضل، القرآن هو القرآن، ومع ذلك يهتدي بالقرآن فريق فيسعد به في الدنيا والآخرة، ويشقى بالقرآن فريق آخر لا يزداد بالقرآن إلا خسارا وخذلانا وخسرانا. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن ثم سعدت سعادة غامرة بهذا الطرح البديع لهذا الملتقى القرآني، وأشهد بين أيديكم الآن أنني لأول مرة أشارك مؤتمرا قرآنيا يطرح هذا الموضوع البديع، موضوع مناهج المفسرين في فهم كلام رب العالمين جل وعلا. نعم الكل يقرأ القرآن، ومع ذلك نحتاج إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق لمراد ربنا ولمراد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا قد نضر ونحن نريد النفع، وقد نفسد ونحن نريد الإصلاح. فأنا أكرر دائما وأقول: الإخلاص وحده لا يكفي، والحماس وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ألمح هذا القول البليغ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كلف ابن عباس رضي الله عنهما أن يذهب ليناظر الخوارج، وقال له علي: لا تجادل الخوارج بالقرآن فإنه حمال أوجه، وإنما جادلهم بالسنة. وأؤكد هنا أننا نحتاج إلى فهم القرآن، فهم القرآن من خلال القرآن، وإلى فهم القرآن من خلال فهم دقيق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم لكلام العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فلا ينبغي البتة في ظل هذه النوازل التي تحياها أمتنا الآن أن ينطلق شبابنا بحماسه وإخلاصه ليفهم القرآن دون فهم للدليل ومراتب الدليل، ودون علم بتحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، ودون علم بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، إلى غير ذلك من القواعد التي لا بد لفهمها، التي لا بد بمعرفتها لفهم القرآن فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسول الله. نعم الخوارج أيها الأفاضل استدلوا بالقرآن على كفر علي رضي الله عنه. وأنا والله أخاطب شبابنا في الجزائر خاصة وشبابنا في الأمة عامة أن يراجعوا العلماء الربانيين وأن يقفوا على مناهج سلفنا الصالح في تفسير القرآن، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال ابن عباس: ما هي؟ قالوا: الأولى حكم الرجال في دين الله في كتاب الله، حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول، انظروا إلى الفهم السقيم، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر. هم يستدلون بالقرآن ويستشهدون على هذا القول الشنيع بالقرآن، يقولون حكم علي رضي الله عنه. وبالمناسبة أكرر دائما وأقول: نحن نحب علي رضي الله عنه ونحب الحسن والحسين وآل بيت رسول الله، بل ونتقرب إلى الله بحبهم حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، فأنا لا أعلم أحدا على وجه الأرض يحب آل بيت سيدنا رسول الله كأهل السنة ونحن جميعا منهم. أسأل الله أن يجمعنا بنبينا وآل بيته في الفردوس الأعلى. قالوا: حكم علي الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر. يا إلهي، يكفر علي بن أبي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الذي اضطر علي يوما لأن يفخر ولأن يبين مكانته فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي رضي الله عنه؟ يكفر علي، نعم، وبالقرآن، ويستدل على كفر علي بالقرآن. فقال ابن عباس: هاتوا الثانية. فقالوا: قاتل رجالا ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم. شبهة خطيرة. قال ابن عباس: هاتوا الثالثة. قالوا: تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فهو إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هكذا. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين، أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الأولى تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله وبذلك يكون علي قد كفر، فدلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا: بل تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى. قال: فإن الله في القرآن قد حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم. قالوا: من أين لك هذا ابن عباس؟ وقد قرأنا القرآن ولم نقف على هذا بين دفتيه. انظروا إلى الفهم الدقيق لكتاب الله جل وعلا وإلى الوعي العميق بمراد الله جل وعلا. قال ابن عباس: اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الآيات: أتحكيم الرجال، أيحكم الله الرجال بنص القرآن في أرنب ثمنه ربع درهم، ولا يحكم علي الرجال لحقن دماء المسلمين وللإصلاح بينهم؟ فقالوا: اللهم نعم، اللهم نعم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما الثانية، قاتل رجالا ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ سلبها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن أنكرتم أنها أمه فقد كفرتم، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. انظروا إلى الفهم الدقيق لكتاب الله جل وعلا وكيف يكون الاستشهاد والاستدلال. وأما الثالثة، تنازل علي عن صفة أمير المؤمنين، أدلوني أكان علي أفضل أم رسول الله حين تنازل رسول الله يوم الحديبية عن صفة الرسالة؟ والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب حين أرسلت قريش رسولها سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، وقال له سهيل: هات أكتب بيننا وبينكم عقدة. فقال النبي: أكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. فقال سهيل بن عمرو: لا، لا والله، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: لا والله، والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي: اكتب يا علي باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال: لا والله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي أمح رسول الله. قال: لا، لا والله لا أمحوك أبدا. فطلب النبي من علي أن يشير إليه إلى موضع هاتين الكلمتين الكريمتين، فأشار علي إلى الحبيب النبي، فمسح النبي بيده هاتين الكلمتين الكريمتين. وفي غير رواية الصحيحين قال النبي لعلي: لعلك تضطر لمثلها يوما يا علي. وها هو يضطر لمثلها، فيمحو علي صفة أمير المؤمنين ليتنازل عن هذه الصفة للإصلاح بين المسلمين. فكان تنازل النبي عن صفة الرسالة للصلح، وتنازل كذلك علي عن صفة إمارة المؤمنين للصلح. وهكذا أيها الأفاضل، القرآن الكريم يحتاج إلى فهم، ولن تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى العلماء الربانيين، إلا إذا عدت إلى السلف الصالح، إلى الصحابة رضي الله عنهم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لابد من فهم السنة لتفهم القرآن. قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه، من السنة إلى القرآن. وقال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ينزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيشق ذلك على أصحاب النبي ويقولون: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فيقول: ليس كما تعنون، ليس الأمر كما تعنون أي كما تفهمون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيفسر النبي الآية ويقول هما سواد الليل وبياض النهار إلى غير ذلك. أما الوجه الثالث وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أو معد كرب أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله، بل وها هو القرآن يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله جل وعلا هو الرد إلى القرآن الكريم، هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته. أخاطب شبابنا في الجزائر أولادنا وأحبابنا، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى السنة بفهم السلف بفهم العلماء الربانيين. أنا لا أقلل من قدر إخلاصك بل ولا أتهم إخلاصك ولا أقلل من قدر حماسك، لكن تعالى لتفهم مراد الله وتعالى لتفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله. وإلا أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا أريد أن أشق على حضراتكم أيها الأفاضل بالإطالة، فما أحوج الأمة الآن إلى القرآن، فما أنزل الله القرآن لتزين به الجدران أو لتحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية أو الفضية أو ليقرأ على الأموات، بل كما قال ربنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن على المصطفى إلا ليقيم به النبي أمة، إلا ليهذب به النبي الضمائر والنفوس والأخلاق، إلا لتسعد به الأمة بل والبشرية كلها في الدنيا قبل الآخرة. ولكن أستحيي أن أقدم القرآن للبشرية الآن في وقت ابتعدت فيه أمة القرآن كثيرا عن القرآن، فالأمة وراء الركب ببعيد تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي، بل وتتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها بعد أن كانت بالأمس القريب بالقرآن والسنة منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل بعد أن كانت الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. أختم بكلمات أرجو أن تركزوا فيها جيدة، أقول أيها الأفاضل إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، وإن الباطل مع غيرنا، ولكننا بكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم وأمتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بمراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا لهذا البلد الحبيب ولهذا الشعب العريق الأصيل، أسأل الله أن يحفظ عليكم نعمة الأمن والأمان، وأن لا يحرم هذا البلد أبدا من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يزيد ولاة أمر هذا البلد توفيقا ورشادا، وأن يلهمهم الصواب، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.